شكرا سيدي الرئيس، واسمحوا لي أولا أن أعرب عن تقديري للخبراء الذين قدموا عروض في خلال هذا الأسبوع، ولقد استمعنا إلى كل من هذه باهتمام، وكذلك نود أن نتقدم ببعض التعليقات ومنها التقدم لكم بالشكر على قيادتكم المنفتحة والقديرة لهذا الاجتماع. سيدي الرئيس، إنها من المسائل التي تعرب عن القلق أن التحالفات العسكرية قد أعلنت الفضاء الخارجي كمجال، فهناك من أشار إليه إلى مجال الحرب، وبعض البلدان الأخرى قد قامت بإنشاء هيئات قيادية للفضاء، وكل هذا لا يتمشى، والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 1967 للفضاء الخارجي. وهنا يواجه المجتمع الدولي التحديات الأمنية والتهديدات بسبب زيادة العسكرة والتسليح للفضاء الخارجي. واسمحوا لي أن أتقدم بما يلي من التعليقات والملاحظات. أولا، من الواضح أن أي فعل خاطئ في الفضاء الخارجي ستكون له آثار وخيمة على الأرض. وتمشيا وأحكام المادة الثانية من اتفاقية الفضاء الخارجي، إن استخدام الفضاء كمنطقة خالصة محظور، لأن الفضاء الخارجي ليس خاضعا لتملك أو لفرض سيادة من قبل طرف وطني أو بأي وسيلة أخرى. وفيما يتجاوز الملاحظات التي قد تقدم بها الوفد الموقر من الصين بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي على الفضاء الخارجي، فإننا لو قبلنا مثل هذا التطبيق، فهل الطرف يحق له أن يقوم بإلقاء القبض على رواد الفضاء لأنهم ينتمون إلى آخرين أو إلى دول أخرى؟ وهل يمكن أن يتم هذا أيضا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الفضاء الخارجي؟ ونعتقد كذلك أن التعريف له نفس الأهمية كوضع الأرضية للمزيد من الجهود، وذلك قبل القيام بوصف السلوك على أنه متميز بالمسؤولية أو أنه متميز بعدم المسؤولية. فلو كان لنا أن نقوم بتصميم الإطار القانوني، من الحتمي أن يكون هناك فهم مشترك بالنسبة للمبادئ الأساسية في المقاربة الملزمة قانونا، وبالتالي من المفيد أن يكون هناك إطار قانوني وتعريف واضح بأن العناصر سيتم استخدامها للسلوك المسؤول من قبل الدول. ثالثا، المسألة الرئيسية التي يقوم بمواجهتها المجتمع الدولي والتي تتصل بالفضاء الخارجي هي منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ومنع العسكرة عسكرة أو تسليح الفضاء العسكري، والتأكد والتأكيدات بأن الفضاء الخارجي سيتم استخدامه فقط للأغراض السلمية والصلاح لصالح كل البلدان، وأن يكون حر لاستكشافه واستخدامه من قبل الدول دون أن يكون هناك تمييز، وذلك على أساس التساوي وتمشيا والقانون الدولي وتيسير وتشجيع التعاون الدولي. رابعا، مسؤولية الدولة فيما يخص الكائنات العامة والخاصة والأنشطة في الفضاء الخارجي. بالنسبة لها، الدول يجب أن تكون مساءلة على سلوك الشركات الخاصة التابعة لها. خامسا، إن اتفاقية الفضاء الخارجي تشكل الأساس القانوني للفضاء الخارجي، ويونس قد أشارت إليه بأن استخدام الفضاء الخارجي سيكون لصالح كافة البلدان، وسيكون المجال الذي يتحرك فيه كل البشر، وأنه ليس خاضع للتملك عبر الذين يقولون أنه ملك لهم. وكيف يمكن لهذه البرامج وهذه السياسات تمشيا والمبادئ التي تخص الفضاء الخارجي؟ وأخيرا، فإننا قد استمعنا أن هناك الكثير من الجوانب التي قد أشير إليها بالنسبة للفضاء الخارجي، وهذا يبين أيضا أن هناك أهمية كبيرة جدا لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ولكن قد كانت هناك إشارات لما هو مقبول أو غير مقبول أو السلوك المسؤول أو غير المسؤول. قد أشير إلى كل هذا وكأنه ليس من الأكيد، وكأنه هناك توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، مسألة ما يسمى بالسلوك المسؤول. فلو أن هذا العمل سيكون ازدواج لعمل كوبوس أو الفضاء الخارجي أو باروس والتي تتناول مسألة سلامة الفضاء الخارجي، فهنا علينا أن ندرك أن هذا التطلع المشترك للمجتمع الدولي. فهذه الملاحظات يمكن أن تستمر سيدي الرئيس، ولكني فقط سأشير إلى البعض منها، وبالتالي فإن وفد بلادي يرى أن الانتقائية ليست في صالح كافة البلدان ويمكن أن تفضي إلى انقسامات، فأي مقاربة تمنع البلدان النامية من الاستفادة من الفضاء الخارجي غير مقبولة، وأفضل الوسائل لمعالجة التهديدات للفضاء الخارجي هو عبر المقاربة المتعددة الأطراف والشاملة والتي تغطي كافة جوانب الفضاء الخارجي، بما في ذلك منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي ومنع عسكرة أو تسليح الفضاء الخارجي، وذلك بالإضافة إلى التزام الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التي توفر الضمانات للتعاون الدولي وبناء القدرات خاصة لصالح البلدان النامية. سيدي الرئيس، بعد قولي هذا فإن مناقشات الأسبوع الحالي يجب أن تبين لنا أن هناك أهمية كبيرة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي للتفاوض بشأن وثيقة ملزمة قانونية، وأن السلوك يجب أن يكون من العناصر التي تندرج في إطار مناقشة باروس. وعليه هنا لا يجب أن نأخذ رأي واحد فقط، وكل من الآراء يجب أن تنعكس في أي ناتج لعمل هذا الفريق. نعرب عن أملنا أن هذا سيلخص